الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا أي أمرنا، وعدي بإلى لأنه بمعنى تقدمنا وأوحينا. وطهر بيتي للطائفين أي من الشرك بلا إله إلا الله. والطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: للطائفين، يعني من أتاه من غربة يطوف به. والعاكفين أي المقيمين فيه، وقيل من انتابه من الأمصار فأقام عنده. وعن ابن عباس قال: إذا كان جالسا فهو من العاكفين، حتى النائمين في المسجد يعتبرون من العاكفين. قال ابن عمر: وثبت أنه كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عذب. والركع السجود، قال ابن عباس: إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به. قال مالك: الطواف لأهل الأمصار أفضل. وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. وعهدنا إلى إبراهيم، العهد إن عدي به إلى، فيكون المراد به الوصية المؤكدة. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وأوصيناهم وصية مؤكدة بأن يكونا راعيين متعاهدين قائمين خادمين لبيت الله عز وجل الحرام. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، هذا العهد مجمل فسر بأن، أن في العربية أن بخلاف إن، إن المثقلة نونها للتأكيد، وأن المخفف نونها تكون للتفسير والبيان. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن، هذه التفسيرية، أن طهرا بيتي، أن طهرا بيتي، هذه سنة لله في شرعه وفي كونه. قال الله عن المشركين: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النبي أخر حجة وحتى لا يطوف بالبيت مشرك، كانوا يطوفون بالبيت عراة، النساء والرجال، إلا أهل الحمص أهل قريش كانوا يطوفون بملابسهم، وكانوا في حجهم لا يخرجون إلى عرفة فما بعدها ويطوفون بالحرم، وكانت المرأة والرجل يطوفون، وكانت المرأة تقول وهي تطوف عن فرجها: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل للإنسان أن ينظر إلي وأنا أطوف عارية. وكان الشيطان قد لعبهم، وكانت الشياطين تناديهم، والجن والشياطين علاقة بالإنس لا ينكرها إلا غافل أو جاهل. فكانت الشياطين تناديهم من الأوثان والأصنام التي وضعوها حول الكعبة، وكانوا يعظمونها من دون الله سبحانه وتعالى. والقلب الذي لا يعظم الله لا بد أن يعظم غيره. كل قلب إن لم يكن طاهرا مليئا بتعظيم الله عز وجل لا بد أن ينصرف التعظيم إلى غيره سبحانه وتعالى. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. التطهير أول ما يراد به التطهير المعنوي للحسي. نعم، المعاهد البيت يقتضي من التطهير الحسي من النجاسات الحسية لكن ليس المراد أصالة من الآية بالتطهير إلا التطهير من الشرك ومن المشركين، كما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تأملوا معي: لا يقربوا المسجد الحرام، المسجد الحرام، المشركون لا يقربون الحرم بالتمام والكمال. قال هديا بالغ الكعبة، الهدي يكون في كل مكة، وهذا سر ذكر البيت. قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. البيت مكانه كان مرتفعا، كما سيأتينا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في ذكر قصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيت، وقد قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مطولة، ورواها عنه عبد الله بن عباس، وأخرجها الإمام البخاري في صحيح. ولذا الله قال هنا في هذه الآيات: يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فكان البيت قواعده مرفوعة، وهذا يشعر بأن البيت قد وضع قبل إبراهيم، وأن إبراهيم إنما هو الذي رفعه، لأن الأنبياء قبل إبراهيم من زمن آدم من أول نزوله، بل قبل أن تعمر الأرض بالبشر من زمن الملائكة، لما كانوا في الأرض كانوا يعظمون الله عز وجل، وكان التعظيم في هذا البيت. ولذا قالوا أول من وضع أسس بيت الله الحرام إنما هم الملائكة، وقالوا إنما هو آدم عليه السلام. ولذا قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هيئنا له المكان، مكان كان معروفا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به، فقوله ألا تشرك به في سورة الحج هذا تفصيل للإجمال الذي ذكر هنا. هنا الإجمال أن طهرا. كيف نطهر البيت؟ هناك جاء التفصيل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الشرك ينبغي أن يكون منفيا بالكلية، لا تشرك بي شيئا. وتعلمنا في مرات عديدة من خلال تدبر السياق القرآني، من خلال معرفة قواعد الفقهية والأصولية باللغة العربية، أن شيئا إنما هي نكرة في سياق النفي، وهذا يدل على العموم، أي نفى عنه الشرك بالكلية. الطاهرة بيتي للطائفين، هذا البيت بني للطائفين العاكفين الركع السجود. الطاهرة بيتي للطائفين، واستنبط العلماء من هذه الآية أن الطواف لا يكون إلا في داخل البيت، لا يجوز أن يكون الطواف خارج البيت، الطواف لابد أن يكون خارج البيت. هذا البيت كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. حيث تشمل الزمان وتشمل المكان، الله أعلم حيث يجعل الوقت الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته من حيث المكان. هذا المكان، مكان البيت، هو مكان متوسط في الدنيا كلها، حتى أني قرأت في مكتبتي بعض الأبحاث، قالوا لو أننا استطعنا أن ننزل من جوف الكعبة عمودا أو سيخا على وجه يكون في أعماق الأرض لقسمنا الأرض نصفين متساويين. هذا المكان فيه أسرار، وهذه الأسرار البشر قد يدركون بعضها وقد يفصلها العلم لاحقا. أنا أرى أن في هذا المكان استشفاء، وهذا الاستشفاء يكون للأبدان، ويكون هذا الاستشفاء للأرواح، ويكون للنفوس. هذا البيت هو شفاء، وهو قيام لهذه الأمة، وهو شعار لقيام دينها، ويأتي التصريح بذلك في غير موطن في كتاب ربنا. الله يقول عن الماء الذي حوالين هذا البيت، يقول: إنما هو طعام طعم وشفاء سقم. ماء زمزم، وقصة زمزم تأتينا في هذا في هذه النوبة. هذا البيت جعله الله عز وجل في ذاك المناخ، لا يوجد مناخ أنسب من ذاك المناخ. يعني تخيل لو كان الحج يدخل في أشهر متعددة، لأن أشهر الحج أشهر قمرية، والأشهر القمرية تعتريها جميع المناخات من شدة حر ومن برد إلى آخره. تخيل مثلا لو كان الحج لنكن في الأردن مثلا، على قرب الأردن من مكان البيت، الأردن من أقرب البلاد، تمر علينا سنوات لا يستطيع الإنسان أبدا أن يحرم ونتجرد من المخيط، لا يمكن. تمر أيام برد قارص لا يمكن للإنسان. فعلى الرغم من قرب المكان، إلا أن مناخ ذاك مكان البيت لله فيه حكمة، الله أعلم كيف يجعل رسالته. حتى قال لو وقع مرض، وهذا المرض معدي، هذا المرض معدي، فلا يوجد مناخ لا ينقل العدوى مثل مناخ مكة. يعني نقل العدوى في ذاك المناخ هو أنسب مناخ في الدنيا لئلا تنتقل العدوى بين الحجيج وبين الناس، ولا يقع الموت والهلاك. إذا ما سمعنا على مر التاريخ أن مرضا معديا أصاب الحجيج فأعداهم جميعا، ما سمعنا بهذا أبدا. ولذا هذا الاختيار اختيار الله عز وجل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فهذا التبويئ لصالح البشر في دنياهم وأخراهم، في معاشهم ومعادهم. هذا البيت رفعه الله عز وجل وعهد به إلى إبراهيم وإلى إسماعيل وإلى ذريتهما من بعدهما، أن طهر البيت، أن طهر بيتي، عز البيت لنفسه سبحانه، وفي هذا العزم تشريف للبيت، أن طهر بيتي للطائفين، الطائفين بدأ الطواف والعاكفين، وذكر البيت والطائفين والعاكفين بصيغة جمع السالم، ثم قال والركع السجود، ولم يقل والركع والسجود. لو أنه قال والركع السجود لكان الركوع عبادة مستقلة عن عبادة السجود، ومن المعلوم أن الركوع والسجود عبادة واحدة وهي عبادة الصلاة، وخص الله عز وجل الركوع والسجود إشارة إلى أن الناس في ذاك البيت يقبلون بإخفاء وخشوع وتذلل من خلال الركوع، فهذه العبادة التي فيها الذل لله، ومن خلال السجود الذي فيها السؤال والمسكنة والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعض علم اللغة له كلمة، الكلمة عميقة تدور على أصل في اللغة معروف، أسمعكم كلمته في سر اختيار الطائفين. قال الطائفين، ما قال الطوافين مثلا، قال الركع، ما قال الراكعين، ما قال الساجدين، قال السجود. فذكر ربنا جل في علاه الطائفين والعاكفين على صيغة الفعل، على صيغة جمع السالم، ثم ذكر ركع السجود على صيغة جمع التكسير. قال ابن عرفة ونحبة اللغة، جمع الطائفين والعاكفين جمع سلام، لأنه أقرب إلى لفظ الفعل، طائف طائفين، عاكف عاكفين، قال جمع جمع سلامة، لأنه أقرب إلى لفظ الفعل بمنزلة يطوفون. طائفين منزلة يطوفون، يعني إيش إيش منزلة يطوفون؟ يطوفون الحدث في تجدد، يطوفون فعل مضارع، فعل مضارع يفيد التجديد، في اسم الفاعل يفيد التجديد، قال بمنزلة يطوفون أي يجددون الطواف للإشعار بعلة تطهير البيت، وهو قريب هذين من البيت بخلاف ركع السجود. الطواف والاعتكاف يكونان في البيت بخلاف الركع السجود، فإنه لا يلزم أن يكونا في البيت ولا عنده، فلذلك لم يجمع جمع سلام. إذن هو يريد أن يقول أن الفرق بين جمع السلام وجمع التكسير الحدوث والتجدد، ففعل في تجدد واستمرار وحدوث جيء به في صيغة فعل في صيغة الجمع السالم. فالاعتكاف على كلامه لغة يقول لا يكون إلا في بيت الله الحرام، طبعا يلحق به مساجد بيت المقدس والمسجد النبوي، مساجد أخرى فيها كلام طويل وكثير والأدلة متشعبة والحديث فيها الآن ليس هذا موضوعه، لكن الطواف لا يكون إلا في بيت الله الحرام بخلاف الركع السجود. فالركع السجود تكون الركوع والسجود في كل بيت لله سبحانه وتعالى، ففعل الطائف والعاكف قريب من الفعل الذي هو مضارع متجدد الباقي الخاص بالكعبة والركع السجود في الكعبة وغير الكعبة، وفي الكعبة وغير الكعبة لا يوجد طواف في غير الكعبة. لا يعظم بيت بيوت الله جل في علا بالطواف إلا بيت الله في مكة المكرمة دون غيرها، إلا بيت الله الحرام. والله تعالى نعم.
والمعنى إذن وعهدنا إلى إبراهيم أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتيا للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب وابنياه خالصا لله، معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
هذا هو التطهير، تسبيح تنزيه تطهير هذه البيوت مما يغضب الله، لا يذكر فيها إلا الله جل في علاه. ولذا من المذموم في شرع الله الكلام في المساجد، وعندنا في مسجدنا ظاهرت في حديث كثير في المسجد في الدنيا، وهذه الظاهرة ليست بمحمودة ولا سيما في الصلوات النهارية. وفي الأدب المفرد للبخاري ومسند أحمد وغيرهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام في آخر الزمان يجلسون في بيوت الله حلقا، يتحلقون كل ثلاث كل أربعة كل خمسة يتحلقون يتكلمون في شؤون الدنيا ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة. البيت الله لذكر الله وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، ما ينبغي أن يذكر في المسجد إلا الله، إلا أن يعظم الله جل في علا. ولذا لما سمع عمر كما في موطأ مالك شابين يتكلمان في الدنيا فخرج عليهما ونهرهما ووجدهما ضيوفا على المدينة، فقال من أين أنتما؟ قال من اليمن. قال رضي الله عنه لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربة، شفع لكما أنكما لست من أهل المدينة. فتطهير البيت ذكر الله عز وجل وتسبيحه ورفع اسمه ومدارسة كتابه ونشر العلم الشرعي الصحيح والدعاء والتبتل إلى الله والصلاة وتلاوة القرآن، هذا هو هذه بيوت الله سبحانه وتعالى. وبيوت الله كلما كانت متواضعة كانت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذا قال العلماء الإنسان إذا أصابه هم من هموم الدنيا وضاقت عليه الدنيا قالوا من أسباب ذهاب الهم أن تجلس في المسجد تنظر فتجد بيت الله متواضعا ليس له كبير، يعني زركشة ولا فيه كبير دنيا، فتسلي نفسك تقول ذكر بيت الله في هذه الدنيا هكذا. فلو مهما كان لو مهما كان حالي في هذه الدنيا الأمر سهل ميسور على الزخارف في المساجد اليوم والمباهاة التي تكون في المساجد، الجلوس في بيوت الله اليوم تزيد المغموم غما وتزيده هما، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لذا النبي أخبرنا أنه في آخر الزمان سيتباهى الناس في بناء المساجد، في زرق خدمة المساجد. وعقل والله العقل، العقل الذين ينفقون الأموال تستغرب كيف تنفق الأموال في المساجد. جاءني بعض الأثرياء قالوا أريد أبني مسجد عن والدي. قلت كم يعني كيف تستغرب؟ قالوا أريد أبني في مسجد فخم. قلت الفخامة في الجنة، دعك من هذا، تستطيع أن تبني في المبلغ الذي وضعته 20 مسجد. ابحث عن هيئة ناشئة صغيرة واعمل مسجد صغير ب10,000 إلى 20,000 دينار، واجعل الأهل الحي لما يكبر المسجد يكبر بنمو الحي. هم المسلمون فيهم خير عظيم ولله الحمد لله، لا يتركون المساجد. ابني لهم مسجدا نواة مسجد، إن كبر الحي كبر المسجد معهم. وبدل ما تبني مسجد 200,000 دينار ابني 10 مساجد، 15 مسجد. ابحث عن أرض موقوفة وابني مسجدا متواضعا، واذهب لمسجد آخر واجعل المسجد في حي يحتاجه أهله. أما أن تبني مسجد بجانب مسجد هذا حرام، هذا مسجد ضرار لا يجوز. مسجد مثل هذا المسجد يأتي واحد مقابل يبني مسجد، حرام هذا البناء، هذا لا يجوز شرعا. تفريق المسلمين وتفريق كلمة المسلمين حرام، لا تجوز شرعا. بين المسجد والمسجد في بعض الأحيان أمتار معدودة، ما الداعي لهذا المسجد؟ لماذا تفرق كلمة المسلمين؟ الأصل إذا وجد في مثل برج الحمام مسجد يجمعهم لصلاة الجمعة يحرم عليهم أن يقيموا جمعة غيرها. لا أقول الصلاة باطلة، لكن أقول يحرم عليهم. يعني لو وجد في برج الحمام مسجد يتسع لجميع أهل برج الحمام يصلون فيه الجمعة، يحرم عليهم أن يقيموا جمعة في مسجدين. إذا وجد مسجدين يحرم عليهم أن يقوموا في 3. ولكن ولله الحمد منا في هذه الأيام يوم الجمعة نجد جميع المساجد من فضل الله مليئة، من فضل الله علينا نجد جميع المساجد مليئة. المراد تطهير هذه المساجد من النجاسات الحسية والمعنوية، تسبيح الله، تنزيه الله، اجتماع المسلمين في هذه البيوت، أن يتعارف بعضهم على بعض، أن يقيموا كلمة التوحيد، أن يتواصوا فيما بينهم، أن تقع المحبة فيما بينهم، أن يكون المسجد جامعا لهم. المسجد هو جامع، اسمه جامع، جامع بمعنى أنه يجمع بين الناس، يجمعهم على طاعة الله، يجمعهم على ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقد اختلف في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة وقيل آدم وقيل شيث عليهما السلام.
شيث ابن آدم، شيث ولد آدم. نعم.
وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. وأما إذا صح حديث من ذلك فعلى الرأس والعين.
لكن هنالك قرائن بيوت الله قبل إبراهيم لابد أن تكون في مكان يشتبه فيه الناس العبادة، لابد أن يكون هنالك. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت، الله هيأ له المكان ليرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد موجودة. فهذه قرائن إلى أن البيت كان قبله، تحديد من الذي وضع هذه القواعد هذا غيب، نذكر هذه الأقوال ونحكيها ونرويها، لا نجزم بواحد منها، والله تعالى.
قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، كأنه والله أعلم وقع دعاء
وقع السابق دعاء، وقع مقولة سابقة دعاء، يعني العربية واسعة.
وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل ب13 سنة. ولهذا قال آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء.
متأمل الآيات في كتاب الله عز وجل يكاد يجزم، ولا سيما من خلال اختلاف السياق والنظم، أن إبراهيم عليه السلام دعا مرتين، دعا قبل البناء ودعا بعد البناء. فدعا قبل البناء قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. من آمن منهم بالله واليوم الآخر والآيات. كان هم إبراهيم أن لا ينصرف الناس عن البيت، فدعا بالأمن ودعا بالرزق، والناس تغادر المكان إما لفقر وإما لخوف. الناس تغادر الأماكن، ولكن كان الناس قليلين. فلما رأوا الماء، كما تأتينا في قصة عبد الله بن عباس في قصة بناء الكعبة، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما وجد الماء وهو زمزم، وضرب جبريل جناحه بالأرض فخرجت زمزم، فجاءت الطيور، فكانت العرب العاربة التي تمر بتلك المنطقة لما يرون الطيور يقولون: هذا هو الماء. فنزل جرهم، قبيلة جرهم وهم عرب، وتعلم منهم إبراهيم إسماعيل العربية، وناسبهم، تزوج منهم ثم طلق ثم تزوج، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت قبائل تأتي حول بيت الله الحرام لما أنشأه، فاستجاب الله دعاءه، وكما قلنا هذه سنة كونية شرعية لله عز وجل. قالوا: جاءت قبائل الفطور، وجاءت قبائل العمالقة، وجاءت قبائل الكركر، فسكنوا مكة، ولا سيما من جهة الجياد ومن جهة عرفات، فعمرت تلك المنطقة. قوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، هذا قبل أن تتقرى مكة، قبل أن تصبح مكة القرى، وقبل أن يكثر الناس حولها. وسيأتينا أن مكة كان الذي يسكنها فقط إسماعيل، ثم جاءت عرب عاربة، ثم حصل كلام وحوار بينها بين أم إسماعيل وبينهم. لكن لما قام البلد وجاء الناس إليه من كل مكان وكثر الناس، ورآهم إبراهيم عليه السلام على هذا الحال، فأصبح هذا البلد مشهورا معلوما، تقرت مكة، اجتمع الناس حولها، دعا إبراهيم عليه السلام مرة أخرى، وجعل دعاءه بذكر البلد بالتعريف لا بالتنكير، كما في سورة الحج. في السورة التي معنا قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، قال: وارزق أهله من الثمرات. في سورة الحج الظاهر أن الدعاء، والله تعالى أعلم، كان بعد أن تقرت مكة، وبعد أن قامت واشتهرت وكثر أهلها واجتمع الناس حولها وظهرت خيراتها وبركاتها وطمع الناس فيها. فلما رأى إبراهيم كثرة الناس حولها قال في دعائه: قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، عرفها ولم ينكرها. فناسب، وهي غير معروفة أن تنكر، وناسب لما عرفها الناس أن تعرف، قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. ولما رأى كثرة الناس حولها لم يقل: وارزق لهم من الثمرات، ولم يدعوا بالأمن، لأن الأمن قد تحقق، والثمار قد تحققت، والكثرة قد تحققت، فخشي على على الناس من كثرتهم أن يقع بينهم شرك ومعاصي. فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا الله تعالى أن يجنبه وبنيه الشركة وعبادة الأصنام. ف فالدعاء في كل مقام والدعاء في كل وقت جاء يناسب السياق الذي ورد فيه. فالظاهر أن الدعاء الذي قد ورد في سورة الحج إنما كان بعد أن تقرت مكة وبعد أن عرفت واشتهرت، بخلاف الدعاء الذي معنا في هذه الآيات، والله تعالى نعم.
وقوله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ابن عباس كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، ومعناه ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أخلق خلقا ولا أرزقهم، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير، أي سأرزق الكافر أيضا وأمتعه برزقه في الدنيا قليلا ثم أضطره بما كفر إلى عذاب النار جزاء وفاقا، وبئس المصير أي المرجع والمآل.
في الحقيقة إبراهيم عليه السلام لما قال الله له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فالله عز وجل أفهمه أن العهد لا يناله الظالمين، فلما دعا بالرزق فقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، قال من آمن منه، فحضره على الكافر، حضر الرزق على الكافر، لأن الله علمه لما قال له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، فظن أن الرزق مثل الإمامة، فظن أن الرزق مثل الإمامة فاستدرك على نفسه، فلما دعا وارزق أهله من الثمرات فاستدرك على نفسه فقال من آمن، من آمن بالله واليوم الآخر. الله عز وجل قال ومن كفر، قوله ومن كفر، الواو في قوله ومن كفر معطوفة على ماذا؟ قوله ومن كفر معطوفة على إيش الواو؟ على وارزق، وارزق أهله من الثمرات من آمن ومن كفر، وارزق أهله من الثمرات من آمن ومن كفر. قال اجعل هذا البلد آمنا، آمن من قتال، آمن من خوف. قال وارزق أهله، إشارة إلى أن الأمن أهم من الرزق، قدم الأمن على الرزق، الإنسان دون أمن لا ينعم برزقه، فأول ما دعا بالأمن، وإشارة إلى أن الناس لا يقدمون على المكان إلا إن كان آمنا، لا يتحولون من مكان إلى مكان غير آمن، وإنما يتحولون من مكان إلى مكان آمن أولا فيه رغد ثانيا، مع أن الله قال بوادي غير ذي زرع، إلا أنه قال وارزق أهله من الثمرات، قال من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات، أهل هذا المكان فهم مرزوقون محظوظون بالرزق. واليوم هذا ظاهر جلي، يأتيهم تأتيهم أرزاق الدنيا كلها، من ينظر إلى طعامهم وإلى ما يوجد في محالهم يجد ما يعرف وما لا يعرف من الثمرات، ما تعرفه وما لا تعرفه. قال وارزق أهله من الثمرات، سأل ربه أن تتوفر أسباب الإقامة في هذا المكان ولا يهجر الناس وأن يبقوا فيه، الأمن والرزق. قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، في تعريض الكفار، قال ما قال من آمن بالله واليوم الآخر، وفي إشارة إلى أن رأس الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر. قال من آمن بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، قال ومن كفر، قلنا الواو معطوفة على ورزق ورزق أهله، ومن كفر فأمتعوه، رزق الكافر مدعة يتمتع بها الرازق الكافر. الرزق بالنسبة إليه يأكل كما تأكل الأنعام، متعة، متعة زائلة الكافر رزقه. وفي هذا إشارة إلى مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، وذكرنا هذا في أوائل سورة البقرة ولا داعي للإعادة المفصلة، أن الرزق يكون للمسلم والكافر، يكون بالحلال والحرام، من يأخذ المال الحرام هو رزق أيضا، ذكرنا هذا في البقرة مفصلا، وذكرنا خلاف أهل السنة مع المعتزلة في ذلك. فالكفار حتى الذين رزقهم حرام مأكلهم حرام هو رزق أيضا. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، قال ثم أضطره إلى عذاب النار. قوله ثم أضطره إلى عذاب النار، علماء البلاغة يقولون في هذا احتراس من أن يغتر الكافر بأن رزقه في الدنيا أمارة وعلامة على أن الله راض عنه، وأن الله أعطاه لأنه يحبه، فجاء الاحتراس من ذلك بقوله ثم أمتعه مدة من الزمن. قال ثم، أي ثم التراخي، قال ثم أضطره إلى عذاب النار. هذه ثم أضطره إلى عذاب النار هي احتراس، فالله جل في علاه في هذه الدنيا يعطي المؤمن ويعطي الكافر، يعطي البر ويعطي الفاجر، وقد يكون الكافر متمتعا بالرزق أكثر من المؤمن، ولا معنى، لا صلة بين إعطاء الله في الدنيا الغنى والفقر وبين رضاه في الآخرة، فقد يحرم المؤمن من الدنيا فيحوشه عنها كما يحوش الطبيب المريض من عن بعض الأشياء من باب الحمى. فالدنيا بعض الخلق إن أعطيها صلوحة، وبعض الخلق إن أعطيها فسودة، والسعيد من استقام على أمره، فإن أعطاه الله الدنيا كانت في يده ولم تكن في قلبه، وطوعها وسخرها لمرضاته، وما غرته وما أشغلته عن طاعة الله. لذا لا يلزم من إعطاء الكفار أن الله راض عنهم، لما قال ومن كفر فأمتعه، لكن إياك أن تظن أن هذه المدعى لأن الله راض عنه، قال احتراسا من ذلك ثم أضطره إلى عذاب النار، ثم أضطره إلى عذاب النار، هذا احتراس. ولو كانت الدنيا عند الله تسوى جناح بعوضة ما سقى منها كأنه شربة ماء. من هوان الدنيا على الله أن الله عز وجل خلق الأنبياء وكان بعضهم في هذه الدنيا فقيرا، كان النبي يجوع شهر وشهرين لا يوقد في بيته النار، وكان طعامه الأسودين التمر والماء، هذا من هوان الدنيا على الله أن يعطيها لأبي جهل وأبي لهب ويحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعد الخلافة وبعد الانتقال للمدينة كان النبي ينام على الحصير، حتى كان الحصير يؤثر في جنبه، يؤثر في جلده، من الدنيا هذه هينة، الدنيا تقضى كيفما كانت، لكن الآخرة. كانت المرأة من نساء السلف الصالح لما يخرج زوجها للعمل تقول له يا أبا فلان صبرنا على جوع الدنيا أهون على الله من صبرنا على نار جهنم، فاتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا. هذه وصية الزوجة لزوجها، اتق الله فيها ولا تطعمنا إلا حلالا. صبرنا على جوع الدنيا أهون علينا صبرنا على نار جهنم. يا ترى ما هو حال النساء هذه الأيام؟ وماذا تقول النساء والناس متورطون في الدنيا؟ لماذا متورطون في الدنيا؟ كماليات، كماليات. فالواجب على الإنسان أن أعطاه الله الدنيا فيعطيه ويؤدي نعمة الله عليه سبحانه وتعالى بالشكر وإحداث العبادة. نعم.
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل.
أبو طلحة زوج أمه سليم، أم زوج أم أنس. أبو طلحة يقول: التمس لي خادما يخدمني. فالتمس إليه أنس، والنبي أحب أنس ونحن نحب أنس رضي الله تعالى عن أنس. وكان النبي يحبه ويزوره، يزور لبيته، وخدم النبي 10 سنوات متواصلات. وكانت أمه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خويلدك أنس، ادعو الله له. فكان يدعو الله له، فكان يدعو الله له: اللهم اكثر ماله وولده وأطل عمره. فطال عمر أنس حتى سقط حاجباه وكثر ماله وولده. فكان له في المدينة قصر، ولم يمت أنس حتى رأى 360 ذكرا صلبا. أنس قبل أن يموت رأى 360 ذكر من صلبه رضي الله تعالى عنه. فأكثر الله ماله وأكثر الله ولده وأطال عمره. هذه ضريبة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة، هذه بركة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل في علاه بارك له في ماله وفي قوته وفي ولده وفي وأطال عمره. نعم.
فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، وفي لفظ لهما: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. زاد البخاري: يعني أهل المدينة.
في لفظ لهما إلى الصحيحين. البركة في المدينة، ويأرض الإيمان إلى المدينة كما تأرض الحية إلى جحرها في وقت الفتنة. والحية إذا دخلت جحرها فأراد أحد أن يخرجها من جحرها ليقتلها نفخت جلدها وألصقت نفسها في جحرها، فلا يستطيع أحد أن يخرجها منه. وكذلك الإيمان في آخر الزمان، فالإيمان والبركة في المدينة، والمدينة فيها البركة، والبركة في الكيل لا في الوزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في الصاع وفي المد. فالبركة تكون في الكيل، أن يكال الشيء كيلا ولا يوزن وزنا. وما أقل البركة هذه الأيام، فالبركة في الجماعة، والبركة في السحور، من يستفيد من وقت السحر، والبركة في الثريد، الثريد الفتيك. هذه البركات القليلات المتبقيات في الأمة، الأشياء كثيرة والبركة قليلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشيء القليل الذي فيه بركة خير من الشيء الكثير المنزوعة البركة منه. والمدينة كلها بركة، أهلها بركة، جبالها بركة. لما كان النبي يذهب على أحد هو وأصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان، كان يهتز فرحا، جبل، اثبت، إنما عليك نبي وصديق وشهيد وشهيدان لعمر وعثمان، اثبت. فالنبي كان يقول عن أحد: نحبه، أعجب الحجارة، نحبها وتحبنا، تحب الصالحين، هذه الحجارة تحب الصالحين، ونحن نشهد الله على حبنا، يحبها لله، يحبها. النبي كما في البخاري عن أنس أيضا قال كان إذا غادر المدينة ثم رجع إليها فرأى جدرانها وحيطانها وكان على دابته صلى الله عليه وسلم فحرك رجليه فرحا بقدومه للمدينة، يعني مجرد ما يدخل المدينة يحرك رجليه يمنة ويسرى وهو جالس على الدابة فرحا بقدومه للمدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة. ودعا ربه اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد، ولذا ما من مؤمن إلا وقلبه يهوى المدينة ويحب المدينة والبركة في المدينة. وما زال يجد الإنسان في المدينة سكينة ووقار وبركة وخير ما لا يجده في مكة، ما لا يجده في مكة، مع أن مكة بيت الله عز وجل والصلاة فيها بمئة ألف ركعة، مدينة صلاة بألف ركعة. وفي الأهل المدينة للآن الرحمة والطيبة والكرم، أراد أن يعرف كرم أهل المدينة فليذهب إلى رمضان وينظر. وقد قالوا لبعض أهل العلم لماذا نجد فيها مكة شدة ونجد فيها المدينة الرحمة؟ فقال على الفور، وهذا من الفطنة ومن سرعة البديهة ومن توفيق الله لبعض الخلق، قال أهل مكة جاوروا الحجر وأهل المدينة جاوروا سيد البشر، فكل تطبع بطبع من جاور، فكل تطبع بطبع من جاور. فلذا أهل المدينة سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كما أن مكة محرمة فالمدينة محرمة، فإبراهيم حرم مكة وقال اجعل هذا البلد آمنا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، فالمدينة حرام ما بين الجبلين ما بين عير إلى ثور، ولذا لا يجوز الصيد، لا يجوز الصيد في المدينة أيضا، لا يجوز أن يصيد الإنسان لا في مكة ولا في المدينة، فالمدينة حرام، المدينة حرام، لا يجوز الإنسان أن يستخف بالمعصية في المدينة، المدينة حرام. النبي يقول في الصحيح من أحدث في المدينة، من آذى أحد، من فعل معصية أو آوى محدثا، آوى عاصيا، آوى مبتدعا، قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعون. أنا أعلم أهل الديانة وأهل العلم وطلبة العلم في المدينة إذا جاءهم قريب يدخن أو حليق يخافون من أن ينزل عندهم في البيت، يخافون. قال النبي يقول من آوى محدثا عاصيا مدخنا أو حارقا للحيته، النبي يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما أكرمهم لأهل الدين وما أنفرهم وأبعدهم عمن يحب عود المعصية. يخبرنا أكثر من أخ واحد يدخن في قريب الحرم خارج مساحات الحرم يدخن، بعض كبار رجال أهل المدينة ينهلون عليه ضربا، كيف تدخن في هذا المكان؟ أما قد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من آوى من أحدث في المدينة حدثا أي فعل معصية أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا هذا في مكة كذلك، الذي يذهب للحج والعمرة ينبغي أن يحفظ أفعاله، يحفظ لسانه، ينبغي أن يتقي الله ربه. المدخن إذا وصل مكة والمدينة يجب عليه أن يكف عن الدخان، ما يجوز يبقى يدخن في مكة والمدينة، ما يجوز يدخن لا في مكة ولا في المدينة ولا في غيرهما، لكن مكة والمدينة خاصة تغير حال الإنسان. إذا كان الإنسان له طول لسان لما يصل مكة والمدينة الواجب عليه أن يقص لسانه عن الشر، لا أن يقصه قصا حسيا وإنما يقصه قصا معنويا، فالواجب عليه أن يحفظ لسانه. بعض الناس يذهب لمكة والمدينة حاله في مكة والمدينة كحاله وهو في الديار، ما تغير عليه شيء، هذا أمر خطير وخطير للغاية. فمكة حرام والمدينة حرام، والواجب على الإنسان أن يحفظ نفسه. نعم.
و
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة، رواه البخاري. أثبتنا هذه الأحاديث لتعلقها بدليل حرمة مكة، ومن أدلة ذلك وقيل أنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى والله أعلم. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض.
نعم، مكة محرمة قبل أن خلق السماوات والأرض، بوأ آل إبراهيم دله عليها، وكانت أصولها وقواعدها قواعد البيت قائمة. تأملت لماذا تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي حج في العام العاشر قبل وفاته بقليل، والراجح عند الأصوليين أن الأمر على الفور، وكان عمر يقول من وجد ساعة ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، من وجد ساعة ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، يعني أن يزهد الإنسان في الحج هذا ذنب عظيم. تأملت لماذا تأخر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وجدت حديثا في البخاري، وهذا الحديث يحتاج حقيقة لتأمل شديد ويحتاج إلى عرض، هو حق بذاته، لكن حتى نفهمه ونتوسع في فهمه يحتاج إلى كلمة أهل الاختصاص. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إن الله قد استدار،
إن الزمان
قد استدار على هيئته، إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. نظرت في تفسير سورة التوبة قديما من تفسير الجصاص أحكام القرآن، وجدته ينقل عن بعض أهل الاختصاص أنه مكث فترة طويلة في حياته يبحث عن مدة استدارة الزمان، وأن الدنيا استدارت دورة جديدة في يوم النحر الأكبر يوم أن حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن للزمان أسرار وللمكان أسرار. فهذا الزمان الذي حرم الله فيه مكة والمدينة في ذلك اليوم الذي دار الزمان دورة جديدة حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمكة محرمة قبل أن تخلق السماوات والأرض، الزمان الأول. وهذا الذي يبدو هو سر التأخير، أفصح عن النبي بهذا الحديث، والكلام يحتاج في الحقيقة إلى توسعة وبسط، وهذه الدقائق والمضايق قل أن نجد من يتكلم فيها من العلماء، وهي تحتاج إلى أهل الخبرة وأهل الاختصاص فيفصلوا فيها، أسعفتنا وأسعدتنا وأدخلت اليقين على قلوبنا. نعم،
كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
الساعة التي دخل فيها مكة، التي فتح فيها مكة، كان قد أحل الله له هذه الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم أئمة الكفر، فسمى من كان يهجو ويهجو دينه من الشعراء، سمى 2 أو 3، وأمر بقتلهم ولو كانوا متعلقين بستار الكعبة، وكان ونادى بالناس بالأمن بعد ذلك. هذه الساعة التي أحل الله عز وجل له فيها دماء، وما عدا ذلك فمكة حرام، مكة حرام. نعم.
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يحضض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها.
يعني لا يقطع شوكه، حتى الشوك لا يقطع، ولا ينفر الصيد. إن رأينا الصيد الحمام في ساحات الحرم لا ننفره، نتركه، لا ينفر. صيد البر المحرم في صيد البحر لا حرج عليه أن يصيد وأن يأكل. إنسان أحرم كان في جدة وأراد أن يأكل ويصيد لا حرج، أما صيد البر فلا ينفر في مكة. وكذلك لا تلتقط اللقطة، لو وجدت لقطة اتركها، لماذا تدع نفسك فيها؟ اتركها كما. ولذا الإنسان فقد لقطة في مكة، فقد شيئا، يفترض أن رجع إليه أن يجده، يفترض رجع إليه أن يجده. كنا في مكة فخرجت الأهل بعد أن غسلت ملابس بنات تنشرها على سطح الشقة التي كنا فيها، فقالت لي وجدت قطع ذهب، أحضرت لي قطع ذهب، قطع أسوار. قلت أين وجدتها؟ قصصت، رجعيها على السطح. التي فقدتها تعلم أين فقدتها وترجع تأخذها. فاللقطة ما نتعب فيها، ما نأخذها ثم تتعبنا، تركيها مكانها. فاللي فقد شيء يجده. فالنقطة لا تؤخذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أو قال إلا لمعرف. يعني بده يأخذ اللقطة بده يبقى دائما يقول لمين وجد كذا، وسأل دائما يتعب، ويجزئه ذلك اليوم أن يضعها في قسم الأمانات. لو أخذ اللقطة وضعها في الأمانات في الحرم، قسم الأمانات، إن شاء الله هذا يجزي. هذا من الإشهاد. قال لا تلتقط لقطتها، في الحديث في الصحيحين قال إلا من عرفها، في رواية إلا لمنشد، في رواية إلا لمعرف. فالذي يأخذ ليعرف لا يأخذ ليمتلك لا حرج، ولو تركها لا حرج. النبي يقول لا تلتقط لقطتها، ما اتركها. إذا إن أردت أن تأخذ كن معرفا، لا تؤخذ إلا لمعرف. لو ما أخذتها وتركت اللقطة هذا من باب الأمن، هذا توسيع لاستجابة دعاء الله عز وجل، لدعاء الله، دعاء إبراهيم لله عز وجل. قال ولا يختلى خلاها، لا يحش حشيشها، ما يحش حشيشها، الشجر يبقى لا يقطع. قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر، إلا الحشيش الذي تطعم فيه الدواب، عرفت الدواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءني جبريل آنفا وقال إلا الأذخر. هذا من موافقات العباس، من موافقة عمر، الله جل في علا في أشياء، شرع الله في أشياء. قال إلا الأذخر، قال إلا الأذخر، فالأذخر يحش. أما شجر زرع